بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام. قال: وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله، إلا في قوله سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. قال: وأما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده، فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وذهب طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانها جميعا ولا خلاف في المنفرد، أعني أن يقولهما جميعا. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هنا هي مسألة إذا رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد. بعض العلماء يقول يقتصر على هذا، يعني يقول الإمام سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، لا يزيد على ذلك. ومنهم من قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول مثل ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وتفصيل هذه الأقوال كما ذكر المؤلف رحمه الله: القول الأول أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والليث بن سعد، وهذا قول عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة، وبه قال الشعبي. ثم قال بعد ذلك، بعد أن حكى ابن المنذر هذه الأقوال، قال: وبهذا أقول. إذن هذا القول الأول، وقد عرفت أنه قول المالكية والحنفية من المذاهب الأربعة، أنه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، اللهم أو اللهم ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. القول الثاني أن المصلي يقول إذا رفع صلبه ورفع يديه سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قائما يقول ربنا لك الحمد، يقول وهو قائم حين القيام يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قائما قال ربنا ولك الحمد، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وبه قال أبو برزة من الصحابة وعطاء وابن سيرين وإسحاق. القول الثالث أن الإمام يأتي بهما، أي يأتي بقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد. وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة في رواية، وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، ومنقول عن الثوري والأوزاعي. إذن هذه هي المذاهب، ثلاثة مذاهب فيها كما ذكرناها سابقا، إما أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الإمام والمأموم، يقول ذلك الإمام والمأموم، أو يقتصر الإمام على قول سمع الله لمن حمده والمأموم على ربنا ولك الحمد. والقول الثالث أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم على ربنا ولك الحمد. إذن هذه أقوال ثلاثة كما حكاها المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان المؤلف لم يذكر النسبة. الأدلة، أدلة القول الأول الذين قالوا يقتصر الإمام على التسميع سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، النبي صلى الله عليه وسلم سقط من الفرس فجحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، قال فصلينا وراءه قعودا، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا الشاهد، وإذا صلى قائما إلى آخر الحديث. هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. وكذلك استدل هذا القول بحديث أبي هريرة وهو قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وكذلك حديث سعيد وهو في الصحيحين أيضا، وحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ولك الحمد. هذه الأحاديث كما ترى حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري كلها تثبت أن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. هذه أهم الأدلة التي استدلوا بها. القول الثاني الذي يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم يقولها كذلك، الذي هو قول الشافعية، استدلوا بحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يقول إذن هنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكذلك في حديث أبي هريرة يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي حديث عائشة كذلك قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قالوا وكذلك في حديث ابن أبي أوفى قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب يقال لهم إن هذا يقوله الإمام فقط، وليس في الأحاديث أن المأموم يقول مثل ما يقول الإمام هنا. قالوا نعم، الوارد في الأحاديث هو في حق الإمام، والمأموم تابع للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم يفعل كفعل الإمام فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا القول الثاني. القول الثالث كما ذكرنا لكم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والمأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، لا يزيد على ذلك، لا يقول سمع الله لمن حمده. وقلنا إن هذا هو قول الحنابلة ومن معه، وأدلتهم هي أدلة القول الثاني. قالوا لم يرد أن المأموم يقول سمع الله ربنا ولك الحمد، فهم اقتصروا على الأحاديث الوارد في الأحاديث فقط. قال المؤلف بعد ذلك، المؤلف كما قلنا أكثر من مرة من عادته أنه يعرج على أسباب الاختلاف، لأن العلماء رحمهم الله تعالى لم يختلفوا عن هوى، وهذا نكرره نحن دائما في كل درس حتى يعلم أن العلماء اختلفوا نتيجة لاختلاف الروايات، روايات الأحاديث، أو لما يفهم من الأحاديث. فهنا ترى أن كل واحد منهم قد استدل بحديث صحيح في الصحيحين أو في أحدهما، فالأحاديث صحيحة جاءت بهذا وجاءت بهذا، لهذا يختلف العلماء. فبعضهم يحمل هذه الأحاديث، يجعل أحاديثه ناسخة للأحاديث الآخر، وبعضهم يرجح لسبب من أسباب الترجيح، وهذا سائغ عند العلماء. قال وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان، ولم يورد إلا حديثين، ونحن ذكرنا لك الأحاديث، حديث أنس وحديث ابن أبي أوفى وغيره من الأحاديث. قال أحدهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، ف فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا حديث أنس وقد عرفت أنه في الصحيحين. والحديث الثاني حديث ابن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، وكذلك أيضا رفعهما كذلك أيضا، يعني هذه أماكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدين حذو المنكبين، حذو المنكبين. الله أكبر. يقول كذلك إذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام للتشهد، هذه المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدين. قال وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن هنا أتى بزيادة ربنا ولك الحمد، هذه في حديث ابن عمر. قال فمن رجح مفهوم حديث أنس قال لا يقول الإمام سمع الله لمن حمده ولا الإمام، لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الإمام ربنا ولك الحمد، لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، كما هو القول كما هو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. قال وهو من باب دليل الخطاب، لأنه جعل الحكم حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. حديث أنس ليس فيه ذكر، ليس فيه زيادة، حديث أنس ليس فيه زيادة، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. فالمؤلف يقول فمن رجح مفهوم حديث أنس لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لأنه اقتصر على هذا، والاقتصار يدل على أن ما عداه بخلافه، على أن ما عدا المذكور بخلافه لا يقوله الإمام. وهو من باب دليل الخطاب، دليل الخطاب عند العلماء هو مفهوم المخالفة، سمونه دليل الخطاب. ودليل الخطاب معمول به عند العلماء كما نعلم بعد ذلك عند جماهير العلماء أنه يعمل بمفهوم ما عدا الحنفية طبعا، لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق. المسكوت عنه قال لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق. المسكوت عنه هو قول ربنا ولك الحمد للإمام وسمع الله لمن حمده للمأموم، فجعل هذه لا تقال وإنما يقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ومن رجح حديث ابن عمر قال يقول الإمام ربنا ولك الحمد، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا القول. ومن رجح حديث ابن عمر قال يقول الإمام ربنا ولك الحمد، ويجب على المأموم أن يتبع، هذا مثل قول الشافعية الذين قالوا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والإمام هذا الإمام والمأموم يقول مثل الإمام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول من جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، وهذا كما علمت هو قول الحنابلة أنهم فرقوا جمعا بين الأحاديث، فقالوا إذا قلنا بالأحاديث التي فيها أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكون عملنا بهذه الأحاديث، لأن الذي يعمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة. هناك قال سمع الله لمن حمده. طيب إذا قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كن عملت بهذا وبهذا. وجمعوا من جهة أخرى وهو أنهم لم يقولوا إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قالوا يقتصر المأموم على قوله ربنا ولك الحمد، لأن هذا لم ترد فيه النصوص، والأخرى وردت فيه النصوص مطلقة ومقيدة أو فيها زيادة، فيعمل بالزيادة الواردة في الحديث في حق الإمام ويقتصر في حق المأموم على الوارد، وهذا جمع. والجمع بين الأحاديث واجب متى ما أمكن، الجمع أولى من الترجيح، لأنك إذا رجحت حديث على حديث أو نص على نص معنى ذلك أنك ستطرح أحد النصين وتجعل العمل بالنص الذي رجحته. فلو عملنا بقولنا مثلا ربنا سمع الله لمن حمد فقط لم نجعل لهذه الأحاديث الأخرى فائدة، وطرحناها وابعدناها واخترنا القول الذي يختار سمع الله لمن حمده، فأبطلنا الأحاديث، لأن الترجيح هو تمييل أو تغليب أحد الدليلين على الآخر لقرينة أو لدليل أو لميزة، تغليب أحد الدليلين على الآخر، فأنت ترجح هذا على هذا. أما الجمع فهو العمل بكلا الدليلين، والعمل بكلا الدليلين ولو من وجه أولى من إسقاطهما، فيكون الجمع هنا أولى. قال المؤلف رحمه الله والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب، فإن النص أقوى. إذا كان يعني عندنا شيء فهم من نص الحديث وشيء فهم بمفهومه، مفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة أضعف من النص أو من النطق من المنطوق، المفهوم أضعف من المنطوق من حيث الدلالة، فيقول يقدم هنا النص في حديث ابن عمر. يقول وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبدليل خطابه أنه لا يقولها، فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب، ولا خلاف يقول أن العموم أقوى من دليل الخطاب. لكن المؤلف ذكر هذا وغاب عنه أن العام وإن كان فيه دلالة وقد تكون دلالة العموم أقوى، لكن قد تكون من وجه أقوى ومن وجه أضعف، فاجتمع عندنا في هذين الحديثين عموم وخصوص، كل منهما فيه عموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا عام فيقلد الإمام، فيقتصر في ذلك على النص. وأيضا مما يشهد لهذا أن الصحابة كانوا يصلون وراء الرسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، ولم ينقل عنهم أن أحدا منهم كان يقول إذا رفع بعد وراء الإمام يقول ربنا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف، ولذلك ليس ببعيد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم. فالمسألة لعمري اجتهادية، أعني في المأموم، يقول المسألة في المأموم محتملة، وكأنه رأى أن المسألة في الإمام منصوص عليها، كأن المؤلف يرى أن المسألة في الإمام منصوص عليها، لذلك كانوا يقولون ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كما ثبت في الأحاديث. لكن في المأموم يقول المسألة اجتهادية، احتمال أن نحمله على العموم فنقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيقول المأموم مثل ما يقول الإمام وقياسا على الإمام، واحتمال أن نقتصر على النص، يقول مسألة محتملة ومسألة اجتهادية. ولهذا بيان لكلام المؤلف هنا نقول الأول أن المفهوم يخصص اللفظ العام، إذا كان عندنا مفهوم وعندنا لفظ عام فإن المفهوم يخصص اللفظ العام ويجعل هذا العام يعمل به في غير ما ورد فيه المفهوم، وتخصيص العام بمفهوم المخالف هذا أمر معمول به عند العلماء، وبعض العلماء نقل الإجماع في هذا مثل الآملي، نقل الإجماع أن العموم يخصص بمفهوم المخالفة. إذن نخصص إنما جعل الإمام ليؤتم به بالأحاديث التي تدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وقال بعض العلماء إن هذا قول الأكثر وليس من العمل بالمفهوم، قال هذا قول الأكثر تخصيص العام وليس محل إجماع. الأمر الثاني في الكلام عن قول المؤلف ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضا في القوى إلى آخره. الكلام في ذلك من جهتين، الأول أنه لا يشترط في المخصص أن يكون في قوة اللفظ المخصص، في قوة اللفظ العام، لأن التخصيص بيان وليس من شرط المبين أن يكون في قوة المبين. الثانية أن كل من المنطوق فيه قوة من جهة وضعف من جهة أخرى، وجه القوة في العموم من حيث إن دلالته على أفراده بالنطق، هذه قوة في جانب اللفظ العام، أن كون النطق بالنطق هذا المنطوق أقوى من المفهوم، ففيه قوة من هذا الجانب. وجه ضعفه في كون دلالته على الأفراد ظنية، دلالة العموم على الأفراد ظنية وليست قطعية. ووجه القوة في المفهوم من حيث إن دلالته على أفراده بالمفهوم، فهو في هذا أقوى وهو أضعف في هذه الناحية من المنطوق. وجه القوة في كونه خاصا، فالخاص أقوى من العام، فإذن يترجح في هذا مفهوم الحديث، ويقال إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والمأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. هذه المسألة الأولى التي تكلم عنها المؤلف. المسألة الثانية قال وهي صلاة القائم خلف القاعد، فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فيقول هذا محل اتفاق بين العلماء أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا. لا يجوز لك في صلاة الفرض أن تصلي قاعدا وأنت تستطيع القيام، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، هذا محل اتفاق، لأن القيام ركن من أركان الصلاة وهو فرض فيها. قال واختلفوا إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا، على ثلاثة أقوال: المأموم صحيح، والإمام مريض أو عنده عذر لا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، هل يصلي المأموم وراءه قاعدا أو قائما أو لا يصلي وراءه؟ هذه الثلاثة الأقوال. قول قالوا يصلي وراءه قاعدا، وقول آخر قالوا يصلي وراء القاعد قائما، يصلي المأموم قائما إذا كان الإمام مريض ويصلي قائما، وقول قالوا لا يجوز له أن يصلي خلف الإمام القاعد لا قاعدا ولا قائما. إذن هذه ثلاثة أقوال التي حكاها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه الأقوال التي ذكرها المؤلف فيها تفصيل نذكره إن شاء الله. أولا قبل ذلك ينبغي أن يعلم أمور ذكر المؤلف بعضها وذكر غيره بعضا آخر. أولا ينبغي أن يعلم، أولا أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة، إذا كان في نافلة يجوز، إلا أن المصلي جالسا في النافلة وهو قادر على القيام على نصف أجر المصلي قائما في الفرض. ثانيا أجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدا وهو قادر على القيام باتفاق العلماء، هذا محل اتفاق بين العلماء. ثالثا المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف، لا يصلي بالناس قاعدا، أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف. إذا كان عندنا مسألة فيها محل خلاف وعندنا قول لا خلاف فيه فلنلجأ إلى الخلاف، نلجأ إلى الاتفاق، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، الذي إذا كان صلاة القاعد مختلف فيها فالأحسن والأولى والمستحب له أن ينيب غيره في ذلك. بقي إشكال أن يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم مرض وصلى بهم قاعدا، فكيف تقول هذا؟ قالوا الجواب صلى قاعدا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا ليبين الجواز واستخلف مرة أخرى، ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائما، هكذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المخنث. ثانيا، اختلفوا إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا، على ثلاثة أقوال التي حكاها المؤلف. القول الأول أن المأموم يصلي خلفه قاعدا، المأموم يصلي خلف الإمام القاعد قاعدا، إذا صلى قاعدا صلى وراءه الناس قعودا، فعل ذلك أربعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأبو هريرة، وبه قال الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق بن المنذر. ومن قال بهذا القول من الأئمة الأربعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال إذا صلى قاعدا يصلون خلفه قعودا، ويجوز عند الحنابلة ذلك بشرطين، أحدهما أن يكون الإمام إمام الحي، إمام الحي الراتب، لا يكون في أي إمام، أن يكون إمام الحي الراتب، والثاني أن يرجى زوال مرضه، يصلون خلفه جلوسا، لكن إذا كان هذا الإنسان إمام المسجد جارنا الله وإياكم معه مرض لا يرجى برؤه مثل المشلول أو نحو ذلك، فهذا لا يصلون وراه. إذن عند الحنابلة يجوز أن يصلوا خلف الإمام القاعد قعودا بشرطين، أن يكون المرض يرجى برؤه يرجى زواله، والثاني أن يكون إمام الحي. قالوا فهذا جائز، هذا القول الأول. قال فإن صلوا قياما، إذا مثلا ما صلوا بهذين الشرطين لكن لم يصلوا قياما عند الحنابلة، بل صلوا قياما لم يصلوا قعودا، قال فيه وجهان، أحدهما لا تصح صلاتهم، والثاني تصح أنهم يصلون خلفه قياما، قال لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما عندهم. القول الثاني، هذا القول الأول عرفناه أنهم يصلون خلف الإمام القاعد قعودا، القول الثاني يقول أنه لا يجوز إمامة القاعد، وأنهم وإن صلوا خلفه قياما، لا القول الثاني أنهم يصلون خلفه قياما، القول الثاني أنهم يصلون خلفه قياما، يعني يجوز أن يقتدوا به لكن يصلون قياما، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمراد من القاعد الذي يركع ويسجد، أما القاعد الذي يومئ فعند الحنفية لا يجوز الاقتداء به اتفاقا. وبهذا القول بأصل هذا القول قال الشافعي ومالك أنهم يصلون خلف الإمام الذي يصلي قاعدا يصلون قياما. والقول الثالث أنه لا يجوز إمامة القاعد، وأنه وإن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم، وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه، وبه قال مطرف وابن الماجشون من المالكية ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية. قال ابن عبد البر قول مالك في المشهور عنه، قول مالك في المشهور عنه أنه لا يجوز أن يصلوا. وعن أصحابه أنه ليس لأحد أن يؤم جالسا وهو مريض بقوم أصحاء قيام ولا قعود، قيام ولا قعود. أدلة القول الأول قول الحنابلة ومن معهم أنهم يصلون خلفه قعودا، استدلوا بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. وإذا صلى حل الشاهد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وكذلك في حديث عائشة قالت: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فصلوا جلوسا. وفي حديث أنس بن مالك نفس الحديث قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهو كذلك في الصحيحين. وفي حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، إلى أن قال فقال: إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه أحاديث صحيحة في أن الإمام إذا صلى قاعدا يجوز لمن صلى وراءه أن يصلي قاعدا. أما القول الثاني قال الذي قال يصلون خلفه قياما، قد عرفت أن هذا القول للشافعية والحنفية. حديث عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. يعني تقول إن أبو بكر رضي الله عنه، هذه عائشة، رجل أسيف، إذا قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، وحتى لا يسمع الناس صلاته، فمر عمر. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، عادت عليه الكلام، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف. يعني من مكر النساء وحيل النساء أنها لم تستطع أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرت حفصة أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، نشاط، فقام يهادى بين رجلين، امسكوا هذا من جهة وهذا من جهة، ورجلاه تخطان في الأرض، صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه، ذهب يتأخر أبو بكر حتى يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، وهو متفق، وهذا الحديث متفق عليه. قالوا: وهذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر الأمرين أنه صلى قاعدا وأبو بكر قائما. قالوا: ولأنه ركن يقدر عليه الإنسان فلا يجوز له تركه، ولأن على كل واحد أن يصلي كما يقدر عليه، ولا يسقط فرض القيام على المأموم الصحيح لعجز إمامه عن هذا. أدلة الذين قالوا يصلي قائما خلف القاعد، وهو كما عرفت من المذاهب السابقة. أدلة القول الثالث القائلين بعدم صحة الصلاة، استدلوا بحديث عن جابر عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا الحديث رواه الدار قطني، وقالوا لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة، هذا الحديث لا يصح. قالوا: القيام ركن فلا يصح اتمام القادر بالعاجز. وأنت ترى أن هذه الأحاديث اختلف فيها بين الترجيح وبين النسخ، والذي يظهر أن في الأول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا وفعل هذا، صلى قاعدا وصلوا خلفه قعودا، وأمرهم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا كما في الأحاديث السابقة. وفي هذا الحديث أنه صلى بصلاة أبي بكر رضي الله، صلى أبو بكر بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قائما. يقول المؤلف: وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار، أعني عمل أهل المدينة عند مالك، لأن الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة، أن عمل أهل المدينة حجة، لأنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، فإذا أجمع أهل المدينة على شيء، يقول البعض عمل أهل المدينة والبعض يسميه إجماع أهل المدينة، فإذا كان هناك إجماع من أهل المدينة نعم، لكن تلاحظ أن هنا من الصحابة من قال كذا ومنهم من قال بغير ذلك، فلا يتأتى أن يكون العمل هنا. قال: وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث أنس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وحديث عائشة في معناه هو أنه صلى وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقد عرفت هذه الأحاديث الواردة في ذلك. والحديث الثاني حديث عائشة وهذا الذي قرأناه قبل قليل. يقول: فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين، مذهب النسخ ومذهب الترجيح. الذين ذهبوا مذهب النسخ هم الذين قالوا إنه يصلي الإمام قاعدا ويصلي من وراءه قائما، والذين ذهبوا مذهب الترجيح هم الذين رجحوا حديث أنس وحديث عائشة المتقدم على حديث عائشة هذا الذي ذكرت فيه أنه كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا إن ظاهر حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس وأن أبا بكر كان مسمعا عن الناس، لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة، وإن الناس كانوا قياما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فوجب أن يكون هذا من فعله صلى الله عليه وسلم إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعل المتقدم. وأما من ذهب مذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه في من كان الإمام، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر، لكن هذا الاضطراب قال بعض العلماء إنه ليس قادحا، هذا الاضطراب قالوا ليس قادحا في حديث أنس. وأما مالك فليس له مستند من السماع، لأن كلا الحديثين اتفق على جواز إمامة القاعد، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى في إبطال صلاة الصلاة خلف القاعد قال ليس له حجة في ذلك، لأن الحديثين اتفق على جواز إمامة القاعد، واختلفوا في المأموم هل يصلي قاعدا أو يصلي قائما، هذه الأحاديث الواردة في ذلك. والإمام مالك عنه روايات، رواية تقول بصحة الصلاة، لكن المذهب المشهور عنده إبطال صلاة القاعد، وإنما اختلف في قيام المأموم أو قعوده حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا لا قياما ولا قعودا، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه. فيه في رواية عائشة: وكان الناس يصلون، قالت: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، ما قال هل يصلون قياما أو يصلون قعودا، قالوا يصلون بصلاة أبي بكر. قال أبو عمر: وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال: لا يؤم الناس أحد قاعدا، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا. وقد عرفت أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث في الدار القطني وهو حديث لا تقوم به الحجة. قال أبو عمر: وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلا وليس بحجة فيما أسند، فكيف فيما أرسل. يقول: وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض، فكان أبو بكر هو الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر، وقال: ما مات نبي حتى يأمه رجل من أمته. وهذا الحديث في الطبقات لابن سعد وغيره، وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه اتم بأبي بكر، لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد، وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف الحديث. قال: لا يجب أن نترك النص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمجرد ظن، وهذا إنصاف من المؤلف رحمه الله تعالى. فبقي عندنا القولان: صلاة المأموم قاعدا خلف الإمام القاعد، وهذا النصوص فيه أكثر. وحديث، والقول الثاني هو صلاة المأمومين قائمين وراء الإمام القاعد، وربما يظهر ترجيح الأول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم
جائز.
اي نعم.
القول الثاني برضو جائز؟
لا، القول الثاني لا يجوز. هذا القول الثاني، قول الشافعية. نعم،
يعني برضو الشافعي يعني لو اخذ به الثاني يعني هل تبطل الصلاه
ولا لا تبطل؟ يعني على القول الاول تبطل. نعم، على القول الاول تبطل. رجحنا الاول، احنا رجحنا الاول انه يصلون خلفه قعودا.
لكن فيما لو سار مثلا امام قاعد والمؤمنين واقفين.
أيوة، حتى القول الأول عند الحنابلة عندهم روايتان في هذا، يعني عندهم قولان، اختلاف عند الحنابلة. أي لو صلى قائما
لو أخذ بهذا جائز ولو أخذ بهذا جائز.
أيوة، لكن الأظهر هو الأول. الأول
الأولى والأحوى
الأول،
يعني الأول أنك جالس الإمام والمأمومين قائمين
جالسين
معه.
أي نعم،
حتى لو بدون عذر
يتم بالإمام. يعني نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم،
جالس الإمام
إحنا نعم. بخلاف ما لو الإمام صلى قائما ثم اعتل بعد ذلك في منتصف الصلاة أو في فهنا قالوا يصلي وراءه قائما. لكن هو كما قال العلماء يستحب أن لا يصلي هذا بالناس.
أفضل إذا في غيره.
نعم، يعني
كان صاحب البيت مثلا،
صاحب البيت، لكن هو ينبغي أن لا يتقدم، ولا صاحب البيت أولى بالإمام. لكن لو حصل هذا وصلى يصلون وراءه قعودا. نعم، يصلي جالسا، يصلي يكمل جالسا. نعم نعم،
يعني كمل صلاته جالس.
نعم، يتم جالسا. أيوة نعم، قال كل يجب عليه أن يصلي حسب حاله. فالإمام لا يستطيع أن يقوم فيصلي بحسب حاله، والمأموم يستطيع القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدا. هذا نعم يصلي، نعم قاعدا. وحتى يعني مثل ما سمعت في كلام ابن حزم وغيره أنه رد هذا الحديث، حديث عائشة، وقال إنه حديث مضطرب. وكذلك قال أوشكتم أن تعملوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لما صلوا وراء قيام فارس والروم كانوا يقومون يعني على رؤسائهم وهم جلوس. نعم،
مسألة سبب الجلوس كيف زي كذا مثلا؟
نعم، يتربع
يعني
لا يتربع حسب قدرته، لكن يتربع هذا المعرض. نعم، هذا هو. وابتداء لا يقدم، هذا عند الحنابلة بالذات أنه لا يقدم ابتداء، لكنه إذا كان إمام راتب إمام الحي لا يتقدم عليه عند الركوع وعند القيام من الركوع، الرفع من الركوع. هذه مسألة محل خلاف من العلماء، من يقول يرجعهما كما كان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رجع كل عضو إلى ما كان عليه، يعني فهذه اليدين وضعها هكذا كان، فإذا رفع من الركوع يردهما كما كان. ومن العلماء من يقول يرسلهما، أي ومن العلماء من قال هو مخير سواء أرسلهما. هذا عند الحنابلة ثلاث روايات. والله هذا إذا كان يعني النوم يسير، الصحيح أن النوم مظنة للحدث، النوم مظنة للحدث، العين وكاء السيف، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. لكن إذا كان النوم خفيف يخفق رأسه مثلا هذا لا يتوضأ. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى إنهم يعني ينامون تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. نعم، اللحن نوعان، لحن جلي يغير المعنى، هذا لا يجوز إمامته إلا بمثله، لا يجوز إمامته إلا بمثله، لأن هذا يخل بالصلاة. ولحن لا يغير المعنى، يعني مثل بعضهم الرأي يمكن يعني لا ينطقه نطقا صحيحا، فهذا من اللحن الخفي، لكن يلحن لحنا جليا يحيل المعنى يغير المعنى فهذا لا تجوز إمامته. أي نعم، مثل يقول أنعمت، ها هذا يتغير المعنى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي إليه الرجل يجد الشيء في صلاته، يعني يشعر أنه خرج منه شيء، أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لأن الطهارة متيقنة، وهذا شك، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أنت شككت أنك هل أنت متطهر أو لست، انتقل وضوءك أو لم ينتقل، الأصل أنك متوضئ، إلا بأمر يقين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك شيطان يقال له خزب يأتي الإنسان، فقال فإذا وجد ذلك فلينفث عن يساره ثلاثا، النفث والتفل بلا ريق، يعني ينفث عن يساره ثلاثا ويصلي لا شيء عليه.